جوانحي دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خفقات مكية، ولازلنا مع هذا القصص المكي والذي أنزله الله تبارك وتعالى تصديقا للنبي وإخبارا بالأمر السابق والزمن الماضي، والذي يدل على أن هذا النبي إنما يتكلم بوحي الله تبارك وتعالى ولا يأتي من عنديات نفسه بأي خبر، صلوات ربي وسلامه عليه. القصة هي قصة هذا الملك العادل، ملك عادل طاف المشارق والمغارب وبسط العدل بين الناس وأظهر التوحيد وأقام بين الناس ما به استقر حالهم وشعروا بالأمن والأمان في كل مكان وفي كل زمان. ذو القرنين، هذا الرجل الصالح أو النبي الصالح كما جاء في بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء هل كان ذو القرنين رجلا صالحا أم كان نبيا صالحا، والمسألة يعني لا تختلف كثيرا، لأن القصة لم ترد لتبين اسم هذا الرجل ولا مكان هذا الرجل ولا سن هذا الرجل ولا سعة مملكته، بقدر ما تبين على أي أساس قام ملكه وعلى أي أساس قام سلطانه وقامت سلطته، لأن الملك والسلطان والسلطة لا تقوم إلا على دعائم ثلاث. هذه الدعائم الثلاث إن كانت موجودة فإن الأمن أو السلطان سيستقر ويشعر الناس بالأمن والأمان والرغد في العيش والسعة في الرزق. أما إذا كانت هذه الأسس غير موجودة في أي مملكة كانت، حتى وإن كانت مملكة أو بلد يرفع شعار الإسلام، فإنها لن تقوم لها قائمة. وأذكر بذلك قول الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فمقياس النصرة ومقياس الخذلان إنما يقوم على العدل ابتداء. فأي ملك وأي سلطة وأي سلطان خلت من العدل فهي إلى بوار وإلى زوال لا محالة، وأي سلطة وأي سلطان وأي ملك قام على العدل فهو باق ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يبقى، وإن زال عينه زالت عينه وأثره فإنه ستبقى بعد ذلك آثاره وقصصه الجميلة وعدله الذي فاق الخيال. لماذا ذكر الله تعالى ذي القرنين في القرآن الكريم؟ لأنه كان رجلا عادلا، كان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد. وأذكر بذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي حينما أراد أو اشتدت الآلام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد التعذيب من كفار قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة لأصحابه، ولكنه اختار لهم مكانا فيه عدل، قال: اذهبوا إلى اليمن، اذهبوا إلى الحبشة فإنها فيها رجل لا يظلم عنده أحد، أو قال: اذهبوا إلى النجاشي فإنه لا يظلم عنده أحد. فالعدل دائما شيمة الصالحين، العدل دائما مثال وواجهة الملك المستقر والسلطان القائم على يعني راحة الخلق. ذي القرنين بهذا الشكل، كان رجلا صالحا وكان رجلا عادلا، لذا بقي ذكره في القرآن الكريم أو تناقلته الأمم السابقة إلى يعني مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله فأخبره ربه بحال هذا الرجل الصالح، وأبقى ذكره في القرآن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ما أجمل العدل، ما أجمل الاستقرار، إنه يؤدي إلى بقاء الذكر الحسن في الناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وتجد العدو والصديق كلاهما يتفقا على سلامة وصلاح وعدل هذا الرجل البعيد والقريب. اللي فتح موضوع القصة دي اليهود، هم اللي قالوا للمشركين في قريش اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فإن أجابكم فهو نبي. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان بعيدا عن أرض العرب، لا تعرفه العرب ولم يسمعوا به، وإنما هذا الرجل كان ربما في أقاصي المغرب أو في أقاصي المشرق، وكان في زمنا بعيدا عن زمن العرب، قيل قبل ميلاد المسيح بمئات السنين، وقيل قبل بعثة موسى عليه السلام، وقيل يعني قبل بعثة إبراهيم، أقوال كثيرة. والحقيقة أنه كان في زمنا في زمن لم يدون فيه هذا الكلام، لذا كانت قصته من يعرفها على وجه الحقيقة كان نبيا موحى إليه، لأن هذا الرجل كان بعيدا زمانا ومكانا عن يعني مهبط الوحي عن مكة وعن أرض العرب وأرض الشام. هذا الملك سمي بذي القرنين أو وصف بذي القرنين، قيل قرنين ليه؟ لأنه كان شعره طويل وعامل ضفرتين، والعرب تسمى يعني الشعر إذا يعني ضفر أنه إيه؟ أنه قرن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما كانت تغسل ابنته زينب: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، واجعلوا في آخرهن كافورا، ورجلوا شعرها، أو قال اجعلوا شعرها ثلاثة قرون، يعني يسرحوا شعرها ويعملوا ثلاث ضفاير. والكلام دوت عند كل امرأة تموت، يعني يجب المغسلة تضفر شعر المرأة بقدر المستطاع وتعمله ثلاث ضفائر، ضفيرة في الوسط وضفيرة على اليمين وضفيرة على اليسار. وهكذا كان يعني ذي القرنين سمي بذي القرنين لأن له شعرا طويلا وجعله عبارة عن ضفرتين طوال. وبكذا استدل ابن عاشور على أن هذا الملك العادل كان في أرض الصين، كان من الصينيين الأوائل، وكان رجلا عادلا لقرونه ولبناء السد إلى غير ذلك مما استدل به ابن عاشور. وإحنا زي ما قلت في الأول دي مش قضية، ربنا ما ساق هذا الأمر في القرآن الكريم إلا ليبين دعائم الملك الثابت الصالح. ثلاث دعائم: الدعامة الأولى أن يقوم الملك على توحيد الله تبارك وتعالى، فلا يصح بحال من الأحوال لملك قام على الشرك أن يدوم أو أن يبقى له ذكر حسن في الناس. كل ملك، كل ملك وكل سلطان وكل حكم قام على الشرك والإلحاد والكفر ومعاندة الله تبارك وتعالى فهو زائل، وسيبقى في الناس ذكر سيء لهذا الملك. أما إذا قام الملك على وقام التمكين على التوحيد بقي هذا التمكين زمنا، وإن زال يعني إن زالت عينه وأثره بقي في الناس ذكره الحسن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فده أساس التمكين، توحيد الله تبارك وتعالى. الأساس الثاني من أسس التمكين أن يكون التمكين على عدل، أن يكون هذا الحاكم وهذا السلطان وهذا الملك عادلا، يعدل بين الناس، يعدل بينهم لا لانتماءاتهم ولا لألوانهم ولا لأجناسهم ولا للغاتهم ولا لأسمائهم، إنما يعدل بينهم لأن العدل هدفه وسيمته، ولأن السماوات والأرض قامت على العدل، قامت على الميزان، فإذا ما اختل العدل في مكان من الأمكنة أذن الله تعالى بزوال هذا المكان وبزوال هذا الحكم وبزوال هذا السلطان. بغير عدل لا يكون سلطان حقيقي، ولا تكون مملكة حقيقية، ولا يكون حكم راشد. الحكم الرشيد هو الحكم الذي يقوم على العدل بين الخلق جميعا، من كانوا في بلدك ومن كانوا في خارج بلدك، من كانوا ينتمون إليك فهما وحزبا أو كانوا لا ينتمون إليك. العدل القائم بين الناس هو الذي يجعل الأوطان مستقرة والناس متحابة ومتعاضدة. يبقى ده الركن الثاني أو الأساس الثاني لبناء الدول والممالك. الأولاني التوحيد، الثاني العدل، الثالث الأخذ بتلابيب التقدم العلمي والتكنولوجي. كما كان ذي القرنين أخذ بكل الأسباب التي مكنته من بسط نفوذه وإمداد الناس بكل وسائل الراحة والرفاهية والأمن والاستقرار. أخذ بوسائل العلم والتقدم العلمي، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يعني اتخذ هذا الرجل طريق العلم وطريق الأسباب وسيلة من أجل تحقيق العدل بين الناس والرفاهية للناس والأمن والأمان والاستقرار. يبقى دي قواعد قيام أي مملكة أو أي سلطان أو أي حكم. واحد، توحيد الله تبارك وتعالى. اثنين، إقامة العدل بين الناس بغض النظر عن ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وانتماءاتهم واعتقاداتهم. ثلاثة، إقامة هذا الملك وهذا السلطان على علم وأسباب راشدة وأسباب سليمة. بهذا الشكل يكون لهذا الملك امتداد وبقاء، وإذا ما زال بعد زمن طويل، وهذه يعني إرادة الله ومشيئته النافذة، أنه ليس البقاء مكتوبا لأحد، البقاء لله وحده سبحانه وتعالى. فمهما طال الزمان بك فأنت ميت، ومهما كثر مالك فأنت إلى الفقر صائر، ومهما كثرت قوتك فأنت إلى الضعف صائر، ومهما زادت صحتك فأنت إلى الضعف صائر. سبحان الله، الله تبارك وتعالى كتب على نفسه، كتب لنفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء. فكل ملك وكل سلطان وكل حكم إلى زوال، لكن هناك حكم يزول وتبقى سيرته الحسنة، وهناك حكم يزول وتبقى سيرته السيئة بين الناس. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي طرفا من ذكره، طرفا من أخباره، وإلا فأخبار ذي القرنين كثيرة. الاسم دوت أو ما قلنا الصفة دي اتقالت علشان هو كان مدفر شعره ضفرتين، وقيل انه كان القرنين بتوعه او المكانين اليمين والشمال من دماغه دول بارزين شويه، وقيل انهم كانوا من النحاس، وهذا بعيد ليس بصحيح، ان هذا من كلام الاسرائيليات الذي لا يصدق. وقيل انه بلغ مشرق الارض، اقصى شرق الارض واقصى غرب الارض. وكان الناس عارفين ان الارض يعني شبه كرويه، زي الدحيه كده، زي البيضه. انت لما تمسك البيضه كانت ليها بوز كده يمين وبوز شمال، والارض بعد ذلك دحاها، خلاها زي الدحيه كده، هي ليست كامله الاستداره. الم يرى الذين كفروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، فطرفي الارض فيها نقصان، فالطرفين دول المشرق والمغرب. فهذا الرجل الصالح بلغ في غزواته وإقامة ملكه وعدله بين الناس وتحقيق الراحة والرفاهية للناس حتى بلغ أقصى شرق الأرض، وبلغ أيضا في ذلك حتى بلغ أقصى غرب الأرض، يعني وصل إلى أقصى الغرب ووصل إلى أقصى الشرق، بل وصل أيضا إلى أقصى الشمال كما سنبين في هذه القصة الجميلة. فسمي ذي القرنين لأنه بلغ أقاصي الأرض شرقا وغربا. طيب، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. منه ذكرى يعني إيه؟ يعني مش هقول لكم كل أخباره، هقول لكم خبرين ثلاثة أربعة، وإنتوا هتستدلوا بهذه الأخبار على بقية أخباره. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا التمكين وهذا الإتيان لصلاح الرجل. فالله تبارك وتعالى إذا وجد العبد صالحا عادلا مؤمنا محبا للخير للناس مقيما للعدل بين الناس، بسط الله له النفوذ ويسر الله له الأسباب وأعطاه الله تبارك وتعالى ما يمكنه من الحكم العادل الرشيد وما يمكنه من حكم رقاب الناس وهكذا. فهو ربنا قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب. عارفين التمكين ده سببه إيه؟ سببه الإيمان. سبب التمكين الإيمان. الرجل كان إما أنه كان رجلا صالحا أو كان نبيا صالحا. سيان هذا أو ذاك كان موحدا لله تبارك وتعالى، مؤمن بالله وحده لا شريك له، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يحكم إلا بشرع الله، ولا يلتزم إلا بأمره وينتهي عن نهيه. كان موحدا توحيدا حقيقيا، مش مجرد ان هو يقول لا اله الا الله يبقى الانسان موحد وفقط، لا، لابد ان يفعل لا اله الا الله في حياته. لا اله الا الله منهج حياه، ليست كلمه تقال، ليست كلمه يرددها اللسان وتنتهي عند هذا الحد، لا، التوحيد هو عباره عن حياه كامله. فالرجل كان يحيا حياة التوحيد بحيث أنه لا يهدأ له بال لو سمع بأناس في المشرق أو في المغرب لا يوحدون الله أو لا يعبدون الله وحده أو أنهم يعبدون الجن أو يعبدون الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو الطوطم أو يعبدون البراكين والزلازل أو ما شابه ذلك. فإنه كان يتحرك بجيوشه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من أجل أن يعبد الناس لله رب العالمين. دي مهمته الأساسية، أن يعبد الناس لله رب العالمين. وهذه يجب أن تكون مهمة كل ملك وكل سلطان وكل حاكم، يسعى أولا ويهتم أولا أن يكون الناس على توحيد الله تعالى. فإذا وحد الناس ربهم وكانوا صادقين في إيمانهم ساعدوه وأعانوه بكل قوة على بسط نفوذه وعلى تمكينه في الأرض وعلى حمايته وعلى استمراره في ملكه وسلطانه، بل ودعوا له دائما بالصلاح والصبر والثبات إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتاه الله تبارك وتعالى كثير من الأسباب التي مكنته، كثير من الأسباب التي جعلته يغلب أعداءه من المشركين، كثير من الأسباب التي جعلته يحقق لشعوبه أو لشعبه الرفاهية، كثير من الأسباب التي جعلته يتغلب على الملوك الظلمة والحكام الفجرة الذين كانوا يسوقون الناس سوق العبيد. فهذا الرجل مكن الله له في الأرض تمكينا عجيبا، وقد سار بجيوشه وأتباعه ناحية الشرق ناحية الغرب حتى بلغ أقصى غرب الأرض، فوصل إلى نقطة يعني ترى فيها الشمس وهي تغرب كأنها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. هؤلاء الناس كانوا في أقصى الغرب، وكانت الشمس إذا سقطت للمغيب فكأنها تسقط في عين حمئة، أي عين ماء تغلي أو عين ماء وطين أو طين أسود. تسقط الشمس كده، ودايما اللي يقف على الساحل، ساحل البحر أو ساحل أي مكان وليس هناك أمامه بنيان، ويشاهد غروب الشمس، فالشمس لما تيجي تغرب القرص بتاعها بيزداد استدارة كده أو بيزداد وضوحا وقربا من الأرض، وعند سقوطه يسقط سقوطا عجيبا كده كأن الشمس بتسقط في بحر فعلا أو في ماء أو في ماء وطين. هو بلغ المغارب أو بلغ مغرب الشمس، وكانت هذه المنطقة منطقة أناس يعني عندهم بركة عظيمة جدا من الماء والطين ولكنها تغلي، وكانت بجوار بركان، بجوار بركان، بركان بيغلي والماء أو بيغلي من تحت الأرض والماء من فوق سطح الأرض والطين ساخن وحار، وكانت الناس تقدم القرابين لهذه العين وتقدم القرابين لهذا البركان حتى لا يثور ويسجد له ويقدم له الذبائح، بل ويقدم له يعني يلقون فيه بعض الناس زي ما كان المصريين القدماء كده عشان النيل يجري، يوم يلقوا فيه يعني جارية حسناء بنت جميلة كده يزينوها كأنها عروسة ويلقوها في النيل تغرق وتموت، قال يعني علشان النيل ايه النيل يجري. كلها كانت عقائد فاسدة ويعني تنم على عقول يعني متخلفة ومتحجرة. ذي القرنين حينما وصل إلى مغرب الشمس وصل إلى هؤلاء الناس أمة عظيمة ولكنها تعبد غير الله، تتقرب إلى الجن، تتقرب إلى هذه العين الحمئة، تتقرب إلى الشمس، تسجد للشمس من دون الله، تقدم القرابين للمخلوقات، لا تعرف ربها تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أنت بالخيار يا ذا القرنين مع هؤلاء الناس وهذه الأمة، إما أن تعذبهم على ما اقترفوه من شرك وإما أن تدعوهم إلى التوحيد، فإن سلموا فإن أسلموا فقد سلموا منك، وإما وإن لم يسلموا فقد أوجب الله عليهم العقاب والحرب والقتل والتشريد. وهذا كان يعني هذا النظام وهذا الحكم هو حكم كل ملك صالح، أنه كان يعبد الناس لله رب العالمين. لا يصلح بحال الأحوال أن نترك الناس على أهوائهم، أن نترك الناس يعبدون الجن، أو نترك الناس يعبدون الشياطين، أو نترك الناس يعبدون يعني الطواطم، أو نترك الناس يعبدون الكواكب والنجوم، أو نتركهم يعبدون غير الله. هذا لا يصلح بحال من الأحوال، هذا لا يدخل في نطاق الحرية. يعني نسمع اليوم في التقدم الحضاري كما يقولون إن الناس أحرار يعبدوا ما يشاءوا، هذا الكلام كلام غير صحيح. يعبدوا ما يشاءوا يعني إيه يعبدوا ما يشاءوا؟ وإنت شغلتك إيه؟ أنت مهمتك الأساسية إعلام الخلق بالحق، تعليم الناس الحق أولا، لا إكراه في الدين. نعم لا يكره أحد أن يدخل في الدين، لكن يلزمك أن تبلغهم الدين، يلزمك أنك تبلغهم الدين، مش ما تبلغهمش وبعدين تقول أصل الناس أحرار. لا، لابد أن تبلغ الناس الحق، لابد أن تشرح لهم، لابد أن تبين لهم أن الذي خلقهم هو الله، والذي يرزقهم هو الله، والذي يدبر أمرهم هو الله، والذي يحييهم ويميتهم هو الله، والذي بيده الليل والنهار والشمس والقمر، وبيده البر والبحر، وبيده الحر والبرد، وبيده كل شيء هو الله. وإذا كان الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فلا يستحق أن يعبد أحد سواه، لا يستحق أن يعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا نجم ولا حجر ولا جن ولا شيطان، لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة كل صاحب سلطان، ومهمة كل صاحب علم، ومهمة كل صاحب دعوة، أن يدعو الناس أولا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذه المهمة الأساسية. فإن يعني اختار الناس التوحيد فبها ونعمت، وإن لم يختاروا توحيد الله تعالى فإن كان له عليهم سلطان فلا بد أن يعلن سلطان التوحيد ويخفي سلطان الشرك، يخفي سلطان الشرك. لا يحق لأحد يعيش في مكان يعلن فيه التوحيد ثم هو يعلن الشرك ويحارب التوحيد، لا يصح هذا، هذا لا يصح. حينما قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم السلطان ألا يبقي في جزيرة العرب دينان، ألا يبقى في جزيرة العرب إلا الإسلام، أي لا يعلن، لا يعلن في جزيرة العرب يعني غير الإسلام. لو عاش هناك يهودي، لو عاش نصراني، لو عاش مجوسي، وهو قد أغلق على بابه على نفسه ويعني خلى بمعبوده الذي يعبد، ولا يعلن هذا في الناس ولا ينشر هذا الشرك في الناس، فإنه هو وشأنه. لكن لابد أن يكون الظاهر والحاكم والسلطان الغالب بتوحيد الله تبارك وتعالى. فذي القرنين حينما بلغ مغرب الشمس طبق هذا القانون، القانون الإلهي، أنه يجب أن يعلن التوحيد ويرفع اسم التوحيد ويقمع الشرك ولا يظهر منه شيء في الناس، بل دائما يرغب الناس في التوحيد ويعانوا على توحيد الله تبارك وتعالى، ويبسط لهم في كل شيء إذا وحدوا الله تبارك وتعالى، زي ما ربنا قال في قصة ذي القرنين، قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ذي القرنين رد على ربه قال إيه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أما من ظلم يعني أما من أشرك بالله، أما من وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى فسوف نعذبه، أي نقيم عليه حد الردة أو نمنعه ونقمعه من أن يعلن شركه هذا، ونمنعه من أن ينشر شركه في الناس. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا. وهذا يدل لك على أن هذا الرجل الصالح كان مؤمنا بالله وحده، وكان مؤمنا باليوم الآخر، وكان هدفه الأساسي إقامة التوحيد في الناس وإقامة العدل بين الناس. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. مش بس ان احنا يعني سنحسن اليه في المعاملة، بل كمان لن يسمع منا الا خيرا، وسيعان منا على كل خير، بل وستبسط له النعم كما بسط الله نعمه لخلقه جميعا. فالله تبارك وتعالى امره ان يقيم هذا الحكم في اهل المغرب. كان بيعملوا ايه اهل المغرب دول؟ كانوا يسجدون للشمس من دون الله، كانوا يسجدون ويتقربون لهذه العين الحامئة، كانوا يتقربون لهذا البركان الذي يغلي، يخافون ان يصيبهم بأذى فيقدمون له القرابين والذبائح، بل ويقدمون له القرابين من البشر فيرقونهم في البركان حتى يهدأ وحتى لا يثور عليهم. فعلمهم ذي القرنين أن هذا لا ينبغي إلا لله، وأن الذي بيده الشمس والقمر والذي بيده البركان وبيده هذا الماء الذي يغلي إنما يغلي من أجل يعني ثوران البركان من تحت، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يكفيكم شر البركان وشر الشمس وشر الحر وشر القر وشر الماء المغلي وشر الطين الذي يغلي وشر كل ذي شر ترونه. سبحانه وتعالى يدبر الأمر، يفصل الآيات لقوم يؤمنون. إذن ذي القرنين في ناحية الغرب، في أقصى غرب الأرض، دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومنع الشرك واستأصله، ثم إنه توجه بجيوشه إلى أقصى الشرق. وهذا يدل لك على أنه قد بسط له الملك في كل مكان، والناس كانوا يعرفون ما يسمعون بذي القرنين قادم إلا ويخرجون يهللون له ويستبشرون بقدومه، لأنهم يعلمون أنه سيقيم العدل بينهم وسيمنع الظلم من أن يظلم الناس في هذه البلدان. ذهب بجيوشه وغزاته إلى أقصى الشرق، حتى وصل إلى موضع لا جبل فيه ولا شجرة ولا بيت ولا مدر، أرض مسطحة والشمس ساطعة وشديدة جدا، والناس اللي عايشين هناك لا يستطيعون أن يخرجوا إلى ظهر الأرض من شدة حر هذه الشمس. فكانوا بيعملوا إيه؟ الناس دول كانوا بنيين البيوت بتاعتهم والكهوف إما كهوف في الجبال في تحت الأرض أو ممرات في باطن الأرض يعني يعيشون فيها، فإذا ما غابت الشمس خرجوا إلى سطح الأرض وباشروا معايشهم، يعني صادوا صيدا أو أكلوا أو نزلوا إلى البحر واصطادوا سمكا أو ما شابه ذلك، فكانت عيشتهم تحت الأرض في النهار خوفا من حر الشمس، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مشرق مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لا يسترهم شيء من حر الشمس، لا جبل ولا شجر ولا حجر ولا بيت من حجر ولا مدر، حتى قال بعض المفسرين ولا ملابس، كانوا عراة يعني ما عندهم ملابس يسترون بها أجسادهم من حر الشمس. فكانوا يعني في بعض الروايات انهم كانوا بينزلوا المية طول النهار، يبقوا في قلب المية طول النهار علشان من شدة حر الشمس، فإذا ما غابت الشمس خرجوا من الماء عراة وعاشوا هكذا يعني يتناولون طعامهم ويفعلون ما يريدون من أسباب معايشهم. ايا كان بقى يعني عاداتهم ملابسهم شكلهم، لكن القضية مش هي دي القضية التي لفتت انتباه ذي القرنين. برضو نفس القضية اللي لفتت انتباهه في المغرب هي القضية اللي لفتت انتباهه في المشرق. وجد الناس برضو هناك يعني يعبدون غير الله ويمارسون طقوسا ويعني يأتون بدجل وشعوذة وكذب وخرافات وخزعبلات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. عشان كده ربنا قال كذلك وقد أحطنا به بما لديه خبرة. يعني إيه كذلك؟ كذلك يعني صنع مع أهل المشرق كما صنع مع أهل المغرب، صنع مع أهل المشرق كما صنع مع أهل الإيه؟ المغرب. عمل إيه مع أهل المغرب فاكرين؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمره من أمرنا يسرا. كذلك هنا بقى في أهل المشرق صنع مع أهل المشرق مثلما صنع مع أهل المغرب. المشرك شدد عليه ومنعه من الشرك وعلمه التوحيد وعرفه كيف يعبد ومن يعبد، والمؤمن قربه وعظمه وأعطاه من النعم ما أعطاه وحباه بكل ألوان المحاباة، وفي الآخرة إن شاء الله له جزاء الحسن. يبقى إذن ذي القرنين القضية اللي كانت تشغله ابتداء قضية إيه؟ التوحيد. قضية التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له. أي ملك أو أي حكم يقوم على أنه يترك الناس يعبدون ما شاءوا أو يلحدوا ما شاء أو ينحرف ما شاء، فهذا ليس فيه يعني ليس فيه سلامة للحكم وليس فيه استقرار للحكم بأي حال من الأحوال، لأن الانحراف العقدي، الانحراف العقدي والانحراف الديني بيؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، بيؤدي إلى الانحراف في كل مناحي الحياة، وبل يعني تدمير الحياة تدميرا كما قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين، يبقى أصل الفساد في الأرض الوقوع في الشرك، إذا وقع الشرك في قوم فقد وقع الفساد فيهم ووقع الانحراف فيهم في كل مناحي الحياة. ولا يغرنك أن هناك بلدان فيها الشرك يعني هو السائد وفيها الانحراف العقدي هو السائد، أن هم مستقرين وكويسين وحلوين وعندهم حريات وعندهم أبدا، الحقيقة غير كده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغرنك تقدمهم العلمي ولا التكنولوجي ولا إلى آخره، لأن كل هذا إلى زوال وسيستخدمونه في إهلاك أنفسهم وإهلاك من حولهم من الأمم. ليه؟ لأنهم لم يقيموا ملكهم هذا على توحيد الله تبارك وتعالى، فتجد فيهم الشرك متفشي والإلحاد متفشي والانحراف الخلقي متفشي والانحراف المادي متفشي، الانحراف في كل شيء. وسرعان ما تزول هذه الحضارات، يعني لو قرأت التاريخ ونظرت إلى الحضارات على مر التاريخ كل حضارة قامت على شرك وعلى انحراف عقدي زالت سريعا، حتى وإن بقيت 50 سنة 100 سنة 200 سنة إنها تزول، لأن 100 و200 و300 سنة و500 سنة ليسوا شيء في عمر البشرية، ليسوا شيئا في عمر البشرية. إذن توحيد الله تبارك وتعالى هو أساس الملك، أساس الملك. لو قرأت مثلا يعني سورة القصص وشفت ربنا سبحانه وتعالى من إزاي على بني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الفراعنة هؤلاء يعني كانوا 13 أسرة 20 أسرة 30 أسرة قعدوا آلاف السنين 7000 5000 2000 في الآخر أغرقهم الله جميعا ودمر عليهم تدميرا ولم يبق منهم أحد. لماذا؟ لأن ملكهم قام على الشرك والاستعباد والظلم والاستبداد فأزالهم الله وإن طال ملكهم ولا يذكرون إلا باللعنات. لما يذكر فرعون نقول إيه؟ عليه لعنة الله. ويذكر فرعون وهامان وجنودهم عليهم لعنة الله، ويذكر قارون ومن معه عليهم لعنة الله. سبحان الله، فلا تذكر أمة من الأمم المشركة ولا المستبدة ولا الظالمة إلا وتتبعها اللعنات، إلا وتتبعها الدعوات باللعنة والعذاب الأليم. ولا تذكر أمة موحدة ولا مسلمة إلا ويتردى عنها الذاكر ويترحم عليها الذاكر، ولا تذكر في مجلس من المجالس إلا بالخير حتى وإن كان وقتهم قليل. يعني شوف كده قصة أصحاب الأخدود، هذا الملك الظالم الذي قتل كثيرا من شعبه لأنهم وحدوا الله تبارك وتعالى، قتلهم بالحرق في النيران، ثم ماذا؟ لم يذكر هذا الملك ولا جنوده ولا أتباعه إلا باللعنات في هذه السورة، ولم يذكر أهل الإيمان إلا بكل خير. يعني الله تبارك وتعالى يقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد في الأرض وحفروا الحفر وأوقدوا فيها النيران وعذبوا فيها المؤمنين. ليه عذبوهم؟ لأنهم يقولوا ربنا الله، لأنهم يقولوا الله واحد لا شريك له. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، لم يكن جريمة المؤمنين إلا أنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سبحان الله، شوف الذكر، إذا ذكر أهل الظلم وأهل الاستبداد وأهل الشرك وأهل الإلحاد لا يذكرون إلا وتتلاحقهم اللعنات وتلحقهم اللعنات، ولا يذكر أهل الإيمان وإن كانوا قلة وإن كانوا معذبين وإن كانوا مضطهدين إلا ويتردى عنهم ويطلب لهم الرحمة. فذي القرنين صنع هذا الصنيع الجميل، ذهب إلى مغرب الشمس وإلى مطلع الشمس فلم يبقي أحدا على الشرك، بل اجتهد كل اجتهاد في أن يدعوهم إلى التوحيد وأن يقاتلهم على الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقاتلة هذه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقاتلة أبدا بلا تعليم وبلا توجيه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أتباعه وجيوشه إذا ذهبت إلى أي مكان أن ينذروا الناس ثلاثا، يعني ثلاثة أيام قيل أو ثلاث حوارات متتابعات، يدعوهم إلى الله فإن أبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن أبوا دعوهم إلى القتال. وما كانوا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا راعي غنم ولا يعني راهبا في صومعة ولا يعني أناسا قد انحصروا عن القتال، إنما كانوا يقاتلون المقاتلة، المقاتلة اللي شايلين السلاح وبيقتلوهم. هؤلاء كانوا بيقتلوهم ليه؟ لأنهم كانوا يمنعون وصول الحق إلى الخلق. فإذا ما أزالوا هؤلاء المقاتلة الذين يمنعون وصول الحق إلى الخلق خلاص، لا أغمدوا سيوفهم ولم يقاتلوا بقية الشعب وتركوا كل واحد على حاله ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأقاموا فيهم توحيد الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب، الواجب على الحاكم المسلم، الواجب على النبي الصالح، الواجب على هذا النبي أو على الرجل المسلم الذي يسمى سمي بذي القرنين في القرآن الكريم. هكذا صنع أنه ذهب إلى أهل المغرب وإلى أهل المشرق فدعاهم إلى توحيد الله تعالى، فلما أجابوا أقام فيهم العدل والاستقرار والأمن والأمان. فإذا يعني أقام الحق بينهم ذهب إلى غيرهم وبدأ يدعوهم. لما بلغ ما بين المشرق والمغرب، منطقة تسمى بين السدين، قيل هي شمالا وقيل هي جنوبا، أيا كان شمالا أو جنوبا، المهم القضية الأساسية التي ذهب من أجلها، برضو ذهب من أجل أن يقيم التوحيد ويقيم العدل بين الناس. فلما ذهب إلى هناك وجد يعني قوما يسموا بيأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، ووجد من دونهما قوما، وجد يعني قوم آخرين صالحين لكنهم ضعفاء ومساكين وقاعدين في حالهم يعبدون الله تبارك وتعالى، لكن يأجوج ومأجوج دول كانوا يغيرون عليهم ويظلمونهم ويسبون نساءهم ويقتلون رجالهم ويسبون أولادهم ويأخذون أموالهم، كانوا مفسدين في الأرض. فلما يعني ذي القرنين ذهب إلى هذه المنطقة من الأرض، منطقة شاسعة وفيها هذه الأمة العظيمة أمة يأجوج ومأجوج وفيها هؤلاء الناس الصالحين، إذا بالناس الصالحين يقولون لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون إفسادا عظيما، مفسدون بالشرك ابتداء، هم مفسدون بعد ذلك بظلم الناس وإيقاع الرعب بينهم والهالع بينهم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نقدم لك خراج مما تخرجه لنا الأرض أو من أموالنا، نعطيك مال في مقابل إنك تجعل بيننا وبينهم سد حتى لا يأتوا فيعني يغيرون علينا ويظلموننا ويفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا. فرد عليهم ذي القرنين رد الرجل الصالح المؤمن العادل الذي لا يبغي من الناس إلا أن يؤمنوا بالله وحده ولا يبغي إلا أن يقيم العدل بينهم، قال ما مكنني فيه ربي خير، لا حاجة لي بأموالكم، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أنا مش عايز منكم فلوس لكن أريد رجالكم وأريد صناعتكم، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض ونبني سور في بين الجبلين بحيث أنه يساوي قمتي الجبلين فيمنع وصول يأجوج ومأجوج إليكم. وبدأ ذي القرنين بتقدمه العلمي والتكنولوجي وما معه من أدوات، أدوات استخراج الحديد من باطن الأرض، أدوات صهر الحديد، أدوات صهر النحاس، أدوات يعني رفع الأثقال من الأحجار العظيمة، كل هذا استعمله مع هؤلاء الناس الصالحين بجنوده الذين يطيعونه في هذه الأعمال الخيرية العظيمة، وبدأ يبني السد بين هذين الجبلين. يعني برضو ابن عاشور قال ان المقصود بالسد ده هو سور الصين العظيم، وبناه هذا الرجل العظيم في الصين، وكان بناه ما بينه وما بين الصين وبين المغول او بينه وبين منغوليا، ولانهم كانوا قوما ظالمين ومفسدين في الارض، واسقط ابن عاشور وغيره على ان هذا الملك الصالح هو المقصود بذي القرنين. انا قلت لكم ان احنا قضيتنا مش وصف هذا قصدي اسم الرجل ده ومكانه بالضبط، لكن قضيتنا الاساسية ان ربنا ما ذكره في القرآن الكريم الا من اجل ان يبين ان دعائم الملك والسلطان المستقر يكون بهذه الدعائم الثلاث: توحيد الله تبارك وتعالى، اقامة العدل بين الناس فقيرهم وغنيهم كبيرهم وصغيرهم، وكذلك استعمال العلم والتكنولوجيا والتقدم في كل المجالات، وآتيناه من كل شيء سببا، هذا الذي يجعل الشعوب تعيش مطمئنة مستقرة وتعيش في رفاهية وتعيش في سعادة وتدعو لملكها وتدعو لسلطانها بالتمكين والنصر الدائم. قصة يأجوج ومأجوج قصة طويلة شوية، احنا مش هنقدر نقولها النهاردة عشان عايزين نقول كيف يعني بدأت قصتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ازاي، وايه حكايتهم بالضبط في يوم القيامة. الحلقة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم بسعة شوية عن يأجوج ومأجوج، وهنشوف ذي القرنين عمل معهم ايه وما هي حكايتهم يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه.